النهارده الميديا والاعلام له تاثير خطير للغايه في تشكيل عقائد الناس وقناعات الناس، بل الاعلام بينقل بعض قناعات الناس الحق الى قناعات باطله.
الشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول ان قراءه الفاتحه على الميت بدعه. يعني انا لما ابويا يموت الله يرحمه يعني واقعد اقرا الفاتحه يبقى دي بدعه. لكن مجمع البحوث الاسلاميه بيرد على الكلام ده وبيقول انه غلط ويجوز قراءة الفاتحة على الميت. خلينا نعرف من الدكتور احمد كريم استاذ الشريعة جامعة الازهر. دكتور احمد، يعني حتى الواحد لو هو قاعد كده حتى مع امراته ولا حاجة ولا لما اموت يبقى اقرا لي الفاتحة، يا ابني يبقى اقرا لي الفاتحة، يعني حتى قراءة الفاتحة بقت مشكلة، يعني ده حلال ولا حرام؟ نعمل ايه؟
اولا ربنا ينجي الاسلام من المنتحلين والمدعين والمبطلين. الاخ الحويني مع احترامنا لشخصه
نعم
واتباعه والمفتونون به يخلعون عليه انه اعلم من في الارض.
نعم
اقول لمن يدعى عليه ذلك، لو ان حضرته قرأ مسند الامام احمد.
نعم.
عن سيدنا احمد بن حنبل عليه رضوان الله كان معه سيدنا يحيى بن مخيف.
نعم.
مر على قبر عليه قارئ يقرأ آيات من القرآن الكريم.
نعم.
فسيدنا أحمد زجر الرجل، قال هذه بدعة. فقال سيدنا يحيى بن معين، فكان من علماء الحديث، يا أحمد أما سمعت أن عمر بن العاص رضي الله عنه أمر بأن نقرأ بعد وفاته عند قبره عنقه رجليه بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.
نعم.
يا يحيى، أنت سمعت مبشر الحلبي يقول بالسند هذا؟ قال أشهد أنه نعم. قال فارجع الى الرجل فمره ان يقرأ.
نعم.
العلماء قالوا يا سيدي اهداء القربات للموتى بتلاوة القرآن تدخل في عموم قول الله في سورة ياسين، نكتب ما قدموا وآثرهم. وسيدنا عمرو بن العاص من الصحابة، والصحابة يستدل آثارهم على الاحكام الشرعية.
نعم.
وأرجو أن السيد الحويني يرجع إلى مسند الإمام أحمد ويقرأ هذا الحديث قبل أن يفتي خطأ في دين الله وينسب كذبا إلى الشريعة ما ليس في الشريعة. وقراءة الآيات القرآنية للأحياء والأموات جائزة بإجماع الفقهاء إلا المتطفلين على موائد العلم من المتسلفة الوهابية.
فأنا أقول للدكتور كريمة، والله انا رجل يعني متخصص في الحديث يا دكتور كريمه، بقى لي حوالي 40 سنه، وطبعا يصعب جدا لرجل تخصص في الحديث 40 سنه والحديث حياته انه ما يقراش مسند احمد مرتين ثلاثه، مع المسند احمد مسند كبير ويعني يستمع على قرابه 28,000 حديث، لكن مسند احمد هذا يعني لا يمر يوم الا مسند احمد بين يديه، فضلا عن الكتب السته اللي هي عليها مدار الاحاديث وكده. فأقول للدكتور كريمة يعني وأرجو أن يقبل مني هذا أن أعلمه، لأنني متخصص في الحديث ويقبع تحت خط الفقر في الحديث الدكتور كريمة، وسأثبت أنه يقبع تحت خط الفقر في الحديث إذا هو ادعى أنه عالم عقائد، عالم شريعة، عالم فقه، ده نتكلم فيها فيما بعد. لكن فيما يتعلق بالحديث فأقول للدكتور كريمة ليس هذا بعشيك فدرجي، يعني توكل على الله واخرج من دائرة الحديث. أولا هذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، وهو ظن لأنه عامي في الحديث إن أي حاجة فيها أحمد يبقى في مسند الإمام أحمد، وما علم إن الإمام أحمد له مسائل لأصحابه كثيرة جدا، منها كتاب الجامع لأبي بكر الخلال أحمد بن هارون، أحمد محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة 311 هجرية. وهذا الرجل ما يعني اعلم بشهاده العلماء احدا جمع علوم الامام احمد، بحدثنا افر مثل ابي بكر الخلال. هذه الروايه انما رواها الخلال في جامعه، تمام؟ لأن الخلال ولد سنة 234 تقريبا، فيعني احتمال أن يرى الإمام أحمد صعب جدا، لأن الإمام أحمد توفي سنة 241 والخلال مات ولد سنة 234،
كان عمره سبع سنوات لما
مات، يعني ما يلحقش، ممكن يكون رأى أحمد فقط
ربما لم يروي عنه،
لكن لم يروى عنه، إنما روى عن أكابر أصحابه، واخد بالك؟ المهم أن الخلال رحمة الله عليه له في كتاب الجامع جزء في القبور روى فيه هذه الحكاية. قال الخلال: حدثنا الحسن ابن أحمد الوراق، قال حدثنا علي بن موسى الحداد، قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فرأى رجلا ضريرا يقرأ على قبر، تمام؟ فقال، فأرسل من يقول له: لا تقرأ، فإن القراءة على القبر بدعة، تمام؟ فقال محمد ابن قدامة الجوهري لأحمد: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ مبشر بن إسماعيل الحلبي يعني. قال: ثقة.
مبشر ولا مبشر؟
لا مبشر. تمام. قال: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: حدثنا مبشر الحلبي عن عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج، تمام، عن أبيه أنه قال: إذا أنا مت، بيقول لابنه، لابنه يعني، إذا أنا مت فقرأ علي فواتح سورة البقرة وخواتيمها، تمام. وقال: سمعت ابن عمر يقول ذلك. هي دي الرواية كما في جامع الخلال،
وليس في مسند أحمد إطلاقا.
إطلاق مش موجودة في مسند أحمد طبعا. ده أول حاجة. الحاجة الثانية نقول الدكتور كريمة، طبعا أنت تعلم أن في حاجة اسمها علم الحديث، وهو قائم على تصحيح المرويات، وهذا عملي، يعني علم الحديث ده شغلتي أنا، فلنتحاكم إلى علم الحديث في تقييم هذه الرواية، تمام؟ الرواية دي عبارة عن الخلال بيقول: حدثنا الحسن ابن أحمد الوراق، قال حدثنا علي بن موسى الحداد عن محمد بن قدامة الجوهري عن مبشر الحلبي عن عبد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه عن ابن عمر. أي الإسناد؟ يلا بقى نحكم على الإسناد ده. أولا شيخ الخلال مجهول، وشيخ شيخه مجهول، ومحمد بن قدامة الجوهري ضعيف، سئل عنه ابن وعين، اللي الدكتور بيقول ابن وعين من الحديث، وبيتصور ان الحديث جرى بين ابن وعين واحمد بن حنبل، وهو انما جرى بين محمد بن قدامة الجوهري واحمد بن حنبل. محمد بن قدامة الجوهري قال ابن معين ليس بشيء، وقال ابو داود السجستاني صاحب السنن ضعيف، تمام. عن عبد الرحمن بن اللجلاج ولم يوثقه الا ابن حبان، وتوثيقه ضعيف، ولذلك الحافظ بن حجر قال عن عبد الرحمن بن اللجلاج اللي هو قال مقبول، ونص الحافظ في مقدمة التقريب على ان من قلت فيه مقبول فلين الحديث. حلو كده. اذا لم يصف من الحديث الا اللجلاج وابن عمر. ابن عمر صحابي رضي الله عنه، فضل اللجلاج اللي هو ثقة. حلو كده. فالإسناد مجهول عن مجهول عن ضعيف عن لين الحديث، ظلمات بعضها فوق بعض. كيف يمكن أن يقبل مثل هذا الإسناد؟ لا يقبله إلا رجل جاهل بالمرويات، لا يعرف المرويات، وأخبرك زي الدكتور كريمة بكل أسف يعني. أنا يعني كنت أتمنى له إن كان يحسن شيئا في العلم أن يبقى فيما يحسن، وإلا فهو يقف على عتبات الرفض. وادخلوا على قناة المنار عشان تشوفوا كلام الدكتور كريم عن أن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، واخد بالك إزاي؟ ادخلوا على قناة المنار عشان تشوفوا الدكتور كريمة لما بيتكلم عن الشيعة أو يروح عند الشيعة بيقول إيه، ويجي عند السنة يقول إيه. تقييمي أنا الشخصي أن الدكتور كريمة يقبع تحت خط الفقري في علم الحديث، هل تتخيل وهو بيرد علي في حديث خير أجناد الأرض
الذي
الذي قال فيه الأرض دار قطن، وصبيان المحدثين يعلمون أن اسمه الدار قطن نسبة إلى دار القطن وهي محلة في بغداد، حتى اسم الدار قطن مش عارف ينطقه الدكتور، مع أنه رجل متقدم في السن ويقول أنا دار الشريعة، وكل ما يعد يقول أنا دار الشريعة ويتبجح في كل مكان بأنه دار الشريعة. فأنا أقول يا دكتور كريمة يعني ابقى فيما تحسن إن كنت تحسن شيئا، لكن في علم الحديث احذر أن تتكلم في علم الحديث، لأن علم الحديث له حراس حدود، ومش معنى أنك أنت تصادف كل يوم في قناة فضائية وأن هم أسهل ما يكون يكلموك بالتلفون ويلاقوه وتتكلم، أنت عارف أن هم بيحاولوا يجيبوا أي حد يملأوا به الفراغ، فأنت اللي بتملأ فراغ أي حد يتكلم بكل أسف يعني. فالرواية هذه القصة من جهة ثبوتها لا تصح إطلاقا بقوانين الرواية. نأتي بقى لمتن الرواية نفسها، فنقول المقصد لقراءة القرآن على الميت هو التقرب المحض إلى الله تبارك وتعالى، إذ لا ثمرة من الميت للحي عشان يدهله عشان يقرأه. إذن نتفق أنها عبادة محضة، كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لابد أن يكون لها مستند في دين الله تبارك وتعالى، سواء من قرآن أو سنة صحيحة أو عمل للسلف. وأنا حفصل التلاتة دول، ما كان خارج هذه المنظومة فلا يجوز لأحد أن يتعبد بها، تحت شعار ما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومعنى الكلام الذي لم يكن عند السلف دينا يتعبدون به إلى الله عز وجل ويتقربون به إلى الله تعالى فلا يكون دينا عندنا. الدين مش فجأة نزل كده من السماء علينا، الدين إنما نقل إلينا، تمام؟ فالدين إنما هو نقل صحيح واستدلال صحيح، أدي الدين، فالنقل يسبق الاستدلال كما هو معلوم. فسؤالي: هل تعلمون يا معاشر العلماء في جنبات الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفن عشرات الجنائز، هل قرأ مرة على ميت؟ هل ندب أحدا أن يقرأ على ميت بخلاف الصلاة؟ إذا لم يصلي على ميت فكان أحيانا يصلي على موتى فاتهم أن يصلي عليهم،
فاتهم الصلاة عليهم
على القبر زي المرأة اللي كانت تقوم المسجد. وأخبرك إزاي لما دفنوها بالليل وما رضوش يعني يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو يزعجوه بالليل، فصلى عليها وقال: هل أخبرتموني؟ أصلى عليها. دي أخذ منها بعض العلماء كالشافعي وغيره الصلاة على الغائب حتى لو صلي عليه مرة، واخبرك؟
نعم. احنا بث مباشر قد تكون له قواعده المختلفة عن بث التلفزيون، تفضل الشيخ. لو
صحة
لا بأس، صحة إن شاء الله.
الحمد لله، فأنا أقول وده صار مستندا للشافعي وغيره أن يصلي على الميت حتى لو صلي عليه. المسألة فيها خلاف، منهم من يقول إذا مات الرجل في بلاد وصلى المسلمين لا يصلي عليه،
مثل
النجاشي
مثلا،
لا النجاشي صلي عليه اللي ما كانش حد يصلي عليه. لكن أقصد إذا مات إنسان في بلد من بلاد المسلمين وصلوا عليه في البلد دي وراع بلد عشان يدفن، بصلوش عليه صلاة الغائب يعني، لكن عند الشافعي صلى عليه. المهم فأقول: هل أسوة بالصلاة على الميت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا على ميت؟ هل أوصى الصحابة
هذه عبادة
طبعا، هل أوصى بالقراءة على الميت حتى إذا لم يقرأ هو أوصى بالقراءة على ميت؟ حتى ايتوني بأثارة من علم في هذا، أنا فتشت الكتب على مدار سنوات طويلة ولم أجد في حدود اطلاعي وعلمي، ولا أزعم أنني فتشت كل الأرض، لكن لم أجد ولم أعثر على يعني أحد من أهل العلم. وعند الكتب الجوامع التي فيها فتاوى العلماء الكبار من المتقدمين ومن المتأخرين. لم أجد أثرا نقليا عن أحد من بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو أتباع تابعيهم فعل هذا. تمام؟ طيب، هل يجوز لي أن أقول لقول بعض العلماء يجوز قراءة القرآن على الميت قياسا على الصدقة أن أتبعه في هذا؟ نقول الفيصل بيننا. الكلام ده يفعله المقلدون الذين لا يعرفون صحيح الأخبار ولا يعرفون كيفية الاستدلال ولا قواعد الاستدلال. القاعدة عندنا في هذا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإذا اختلف الصحابة مش العلماء في شيء فالفيصل بين قول هذا وقول هذا هو كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع من أهل العلم. أضف إلى ذلك إن في واحد يقول لي طب لو فتحنا كتب العلماء الكبار يقول لك إن الإمام أحمد محمد له أكثر من قول في المسألة، قول يقول بالجواز وقول يقول بالكراهة مثلا، ونجد هذا الكلام موجود في كتب العلماء. نقول الفيصل بين كلام العالم الواحد أو العلماء أو أكثر من عالم هو الدليل. الدليل والدليل يعني المفترض يكون حجة على أي أحد كائن من كان. وأسس قاعدة هنا أن قول العالم مهما جل لا يعد دليلا، إنما قول العالم يفتقر إلى الدليل، فأقوال العلماء يستدل لها لا بها. وأرجو من الإخوة اللي بيستمعوا كلامي أن يعلموا دقة هذا العبارة يا إخوانا، أقوال العلماء يستدل لها لا بها، يعني قول العالم يفتقر إلى دليل ليس حجة في ذاته، لأن العالم يصيب ويخطئ. الحجة في كلام النبي الله ورسوله فقط لا غير، ما فيش ثالث لهم إلا العالم بالنسبة للعوام بس. والعالم إن افتقر كلامه للدليل فلا حجة فيه. سئل الإمام الشافعي ونص على هذا في كتاب الرسالة فيما أذكر، قيل له أقول الصحابي حجة؟ قال لا. قال تذهب إليه؟ قال نعم. طبعا ده كلام عالم فاقه، أول واحد أسس علم أصول الفقه وكتب فيه في الدنيا هو الإمام الشافعي، اللي كتب الرسالة التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد واحد يعني أقران الإمام الشافعي. قيل له أقول الصحابي، مش قول العالم المتأخر، المتأخرين هم بتوع القرن العاشر والإحداشر والتاسع والكلام ده، ده كلام الصحابي أهو. قال الشافعي، مش أصحاب الشافعي، بقول الشافعي بنفسه. تمام؟ قيل له أقول الصحابي حجة؟ قال لا. قال أتذهب إليه؟ قال نعم. لأن الشافعي رحمة الله عليه يدرك ما معنى الحجة. الحجة هي التي لا يجوز خلافها. ما اسمها حجة ليه؟ الحجة هي التي لا يجوز خلافها، وهي إنما تتمثل في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه. أما الصحابة فإذا تباينت أقوالهم فالفيصل أو أسعد الناس بالدليل هو من معه الدليل، أو أسعد الناس بالصواب من معه الدليل، سواء كان أبو بكر أو عمر.
مثل ما قال عبد الله بن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا طبعا
أبو بكر وعمر
هذا من أبلغ ما يكون.
فقال أخشى أن تساقط عليكم السماء حجارة.
قال نعم، وهذا رواه البخاري في صحيح لما تكلموا عن متعة الحج.
نعم.
كان ابن عمر كان ابن عباس يناظر على وجوب المتعة، وهم يقولون أن يعني أبو بكر وعمر يقولان بغير ذلك.
تكلمنا عن قضية القران يعني
الحج والتمتع يعني.
نعم.
المهم فهو إن هم فكروا هيسكتوا ابن عباس لما يذكروا أبو بكر وعمر، واخد بالك إن الأسماء كبيرة. فقال لهم ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر؟
وهم السمع والبصر.
طبعا وهم السمع والبصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول القراءة على القبر. نحن أسعد بهذا القول من مخالفين حتى وكانوا من كبار العلماء. نقول لهم يا جماعة إذا قستم القراءة على الصدقة ده اسمه قياس مع الفارق، تمام؟ الصدقة على الأقل ورد فيها نص، والسنة العملية في القراءة على القبر إنه لا، السنة العملية تقضي إنه لا قراءة على القبر، إنما أخذوها من بعض متأخري الفقهاء الذين قاسوا القراءة على الصدقة. فنقول إيتونا بأي شيء، بأي نقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة أو من أفعال الصحابة. أما يعني الدكتور كريم يقول لك إن هذا عن يعني ينقل الأثر عن عمرو بن العاص، أولا ده كان عن ابن عمر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الذي صح عن عمرو بن العاص ما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري لما قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدال وبكى طويلا، وكان معنا ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص يعني، فجعل يقول له يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلما سمع كلام ابنه التفت إلينا فقال، أنا يعني كان ممكن أقول المقطع الخاص بوصية عمرو بن العاص لكن أقول الحديث كله لأن فيه عبرة. قال عمرو بن العاص لقد كنت على أطباق ثلاث، كنت وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. وأسلمت ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك هل أبايعك؟ قال فبسط يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ولئن سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحل رجعت أن أكون من الجنة ثم ولي أعمالا الله يعني يعلم ما كان فيه. قال
لرجوت، ما قال لكنت من أهل الجنة،
طبعا
بالغ الأدب،
تعلم علمه الإسلام. المهم في آخر الحديث قال فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، وشنوا علي التراب شنا، وامكثوا عند قبري بقدر ذبح جزور وتقسيم لحمها حتى أستأنس بكم وأراجع ملائكة ربي. أدي وصية عمرو بن العاص، ما قالش اقرأوا علي الفاتحة ولا خواتيم البقرة ولا فواتح البقرة ولا كلمة إطلاقا. وأنا أطالب الدكتور كريمة
والبيان لا يؤجل عن وقت الحاجة، لو أن عنده شيء من هذا لذكره في هذا الوقت وقت موته رضي الله عنه وارضاه.
اي طبعا ما يعني ما قالها، انما قال امكثوا عند قبري، امكثوا يعني ادعوا الله لي يثبتني عند السؤال، الله استأنس بكم وحتى اراجع ملائكة ربي. انا اقول دكتور كريمة، يا دكتور كريمة احنا دلوقتي في عصر الانترنت والشيء جوجل جاهز،
نعم.
ادخل على جوجل يا دكتور كريمة وابحث في كل الكتب عن هذا الكلام الذي نسبته الى عمرو بن العاص فلن تجد فيه أثارة من علم، وأنا أؤكد لك هذا إن شاء الله. وأنا بيني وبينك أنا أتحداك أن أذكرك يعني، معلش أنا عمري ما قلتها لأحد، لكن أقول أتحداك إذا خرجت شيئا من هذا عن عمرو بن العاص أنه قال شيئا من هذا. لا نعلم أحدا، وأنا أقول لك إذا أتيتني بأثر صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك أنا سأرجع عن قولي، لأنني أقول أنا فتشت كثيرا
في البحث عن
هذا، وما أسعدني إذا وجدت سهالة إن أنفع أموات المسلمين، أنفع أرحامي، أنفع أبي وأمي وإخواني والكلام ده بشيء من هذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى به. يا فرحتي بهذا إذا وجدناه. فإذا وجدته دكتور كريمة دلني فقط على هذا أهديه إلي دلني عليه وأنا سأخضعه لقوانين الرواية وأشهد الله تبارك وتعالى أنه في قوانين الرواية أنا لا أتدخل بهواي إطلاقا، ما بدخلش على أي حديث أصححه أو أضعفه أو أجر عليه بحثا وأنا عندي يعني رغبة أن أنا أصححه أو أن أنا أضعفه، بل أجر عليه قوانين الرواية كما تعلمتها. فإذا أجريت عليه قوانين الرواية وتبين لي صحته أنني سأرجع على رؤوس الأشهاد وأقول صدق الدكتور كريمة في هذا وأنا راجع عن خطأ إلى أنه لم يكن عندي علم ثم تعلمت بعد ذلك. هذا هو الذي نعرفه في العلم. إنما تطلع تقول المتسلفة والوهابية والجهلة وافتنا في دين الله بجهل، عيب دكتور كريم، عيب. ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن علم أن قوله من فعله يعني اتقى الله في قوله. كل ما تقوله سيعرض عليك يوم القيامة كلمة كلمة بل حرفا حرفا وتحاسب عليها، فإياك أن تلف في أعراض الناس. والله أنت عندك لسان الدكتور كريمة ونحن لنا ألسن أيضا، وإنت بتتكلم وتطعن ونحن نستطيع أن نطعن، لكننا نخشى الله تبارك وتعالى أن يعني نطعن على أحد بغير وجه حق. وأنا كثيرا ما طعن علي طاعنون وأنا ساكت أرد عليهم بالعلم إن استطعت أن أرد عليهم وكانت حجتي جاهزة أرد عليهم، أو أرى أن المصلحة في الرد أرد، أرى أن المصلحة في الترك أترك، كل هذا على حسب المصلحة أرد أو أسكت عن الرد. هذا هو منهجي الذي تعلمته عن أئمتي وسلفي، وإلا فيعني لا نعجز إطلاقا أن نجاريك فيما تقول ونسأل الله تبارك